بسم الله الرحمن الرحيم. دار الدعوة السلفية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، قصة كعب بن مالك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في الأسفلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصادقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، اصدقوا مع الله واصدقوا مع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الناس، إن الصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. فأما الصدق في القلب فصحة العقيدة وسلامة القصد، صحة العقيدة بأن يبني الإنسان ما يعتقده من أمور الغيب، سواء ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو ما يتعلق في مخلوقاته، تكون عقيدته مبنية على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها، حتى لا يضل ولا يضل. إن العقائد لا تؤخذ من آراء الرجال، وإنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة وأئمتها، ذلك لأن العقائد من أمور الغيب، وليس للرأي فيها مجال، ليس للرأي فيها إلا أن يصدق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن سلف الأمة وأئمتها، لأن ما جاء عن سلف الأمة وأئمتها مبني على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سلامة القصد فأن ينوي الإنسان بعباداته وجه الله والدار الآخرة، لا ينوي بعبادته أن يتقرب بها إلى مخلوق أو أن يصل بها إلى مقصود دنيوي، فإن من أراد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا أحبط الله عمله. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الصدق في اللسان فأن يكون كلام الإنسان مبنيا على الحقيقة، لا يخبر إلا بما يطابق الواقع، حتى لا يتحرى الكذب فيكتب عند الله كذابا. وأما الصدق في الجوارح فأن تكون أعمالك مبنية على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحقق بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا تحدث في دين الله ما ليس منه، إن كل بدعة ضلالة وإن رآها مبتدعها حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عمن صدر هذا القول؟ صدر هذا القول عن أعلم الناس بشريعة الله، صدق هذا القول عن أعلم الناس بمعنى ما يقول، صدر هذا القول عن أصدق الناس فيما يخبر به، صدر هذا القول عن أنصح الناس فيما يهتف إليه، صدر هذا القول عن أصدق الناس فيما ينطق به وأبلغهم، إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة العامة تشمل كل ما يبتدع في دين الله، فإنه ضلالة لا يقرب الإنسان من ربه، وإنما يزيده ضلالا وبعدا من الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الصدق بجميع أنواعه محل المدح والحمد ومحل المحبة والتعظيم في القلوب. إن الصادق محبوب إلى الله وإلى الخلق، إن الله يرفع ذكره ويزيد أجره. وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم. أخبارهم مقبولة وأمانتهم موثوقة، قد أفلح الصادقون وخاب الكاذبون. أيها الناس، لعل بعضكم بلغه ما جرى لكعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، حيث صدقوا الله ورسوله فرفع الله ذكرهم وأنزل في شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء المخلفون من أهل النفاق، جاء المتخلفون من أهل النفاق يعتذرون كذبا، فيعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكل سرائرهم إلى الله. ثم جاء كعب بن مالك الصادق، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه تبسم المغضب، وقال له: ما خلفك؟ فقال: والله لقد علمت لو حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وكان معه رجلان من المؤمنين تخلفا بدون عذر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامهم، قال: لا تكلموهم. قال كعب رضي الله عنه: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، ولقد كنت أطوف في الأسواق فما يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ حتى إذا طال ذلك علي من هجر المسلمين تسلقت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فأعدت عليه فسكت، ثم أعدت عليه فسكت، فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت. فبينما أنا أمشي في أسواق المدينة إذا بنبطي معه كتاب من ملك غسان فيه أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نوافق أي نجعلك مثلنا. فقلت وهذا من البلاء، فقصدت بإسك النور فسجرته به. ولقد صدق كعب، إن هذا من البلاء والامتحان، ولكن الإيمان الراسخ في قلب كعب والصدق الثابت في عقيدته منعاه أن يستجيب لهذه الدعوة المغرية التي جاءت في وقت مناسب. لولا تثبيت الله لكعب بن مالك لظل وزل في هذه الفتنة العظيمة، على أنه رضي الله عنه في ذلك الوقت ليس شيخا كبيرا قد مل الدنيا وملت، ولكنه كان في ذلك الوقت في أعز شبابه، كان ابن 33 سنة. قال كعب رضي الله عنه: فلما مضت 40 ليلة إذا برسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: اعتزلها ولا تقربها. إنه يقول أطلقها أم ماذا أفعل لينفذ ما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليطلقها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها هذا. والمسلمون قد هجروه، وأقرب الناس إليه ابن عمه وأحبهم إليه قد هجره كما هجره الناس، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. فلبثنا 10 ليال حتى كمل لنا 50 ليلة. فبينما أنا جالس على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله عنا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، سمعت صارخا على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. فقررت ساجدا لله عز وجل، عرفت أن الله قد جاء بالفرج بالتوبة علينا. وانطلقت أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله علي، حتى دخلت المسجد فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فقال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: من عند الله. قلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني بما بقي. أيها المسلمون، هذه والله هي الغبطة والنعمة، هذه والله هي الفائدة الكبيرة، هذه والله هي الذكرى الحميدة. انظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا، فأدبهم الله عز وجل بهذا الهجر من رسول الله والمؤمنين. وانظروا إلى هذا الإيمان التام من الصحابة، هجروا أقاربهم وبني عمهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ضاقت الحال وتراكمت الكربات جاء الفرج من الله عز وجل، لأن الفرج مع الكرب، ولأن النصر مع الصبر، ولأن مع العسر يسرا. حتى إذا ضاقت الأمور تاب الله عليهم وأعلنت توبتهم في كتاب الله عز وجل، فكلم الله بها من فوق عرشه وتلقاها جبريل فنزل بها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت توبة هؤلاء الصادقين صارت كتابا، صارت من كتاب الله عز وجل تتلى إلى يوم القيامة، من قرأ حرفا منها كان له بكل حرف عشر حسنات. أيها المسلمون، هذا والله نتيجة الصدق. أما الذين نافقوا وكذبوا فأنزل الله فيهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بكتاب الله، أيها المؤمنون برسول الله، اعتبروا بمثل هذه الوقائع وانظروا ما تختارون لأنفسكم. هل تختارون الصدق فتكونوا من الصادقين، أو تختارون الكذب فيكون فيكم خصلة من خصال المنافقين؟ ولقد أمر الله عز وجل بعد أن ذكر قصة هؤلاء الثلاثة الصادقين فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين الصادقين، اللهم اجعلنا من المتقين الصادقين، اللهم اجعلنا من المتقين الصادقين الفائزين بالسعادة يوم نلقاك، الحائزين على رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسله إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، وإن كثيرا من الناس ابتلي بإيثار الدنيا على الآخرة، ابتلي بالشح والطمع في المال حتى أداه ذلك إلى أن يكذب في بيعه وشرائه وفي معاملاته، وربما حلف على الكذب وهو يعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وإن من الناس من يكذب في وصف السلعة يصفها بوصف مرغوب فيه وهي خالية منه، أو يكذب في كتمان ما فيها من العيب فيكتم ما فيها من العيب وهو يعلم أنه فيها ليغرر المشتري، وما علم هذا الرجل أنه بصنيعه هذا قد تسبب لأن ينزع الله البركة من بيعه. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وختما محقت بركة بيعهما. ولقد سمعت من قبل هذا اليوم سمعت أن الذين يبيعون السيارات في المزاد العلني قد يغشون الناس ويغرونهم وهم يعلمون أن فيها عيبا معينا، ولكنهم إذا باعوا عليه قالوا إنها معيبة، وعبوا فيها من العيوب الكثيرة التي ليست فيها من أجل أن يغطوا ذلك العيب الذي يعلمونه. وإني أقول لهم إن هذا لا ينجيكم عند الله يوم القيامة، هذا وإن أنجاكم أمام المحاكم في الدنيا فإنه لن ينجيكم أمام الحاكم بينكم يوم القيامة. إنكم إذا فعلتم ذلك وأنتم تعلمون أن فيها عيبا معينا فإن هذا يعتبر كتمانا للعيب وجحدا وكذبا. فعليكم أيها المسلمون عليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تبينوا الأمر على ما هو عليه وأن تؤمنوا إيمانا حقيقيا لا شك فيه أن الربح القليل مع الصدق والبيان خير من الربح الكثير مع الكذب والكتمان. وإن الدلال الذي يبيع هذه السلعة إذا كان يعلم ما فيها من العيب فإنه شريك لمالكها في الإثم، ولا يحل له أن يقبل بيعها على هذا الوجه، بل يجب عليه أن يقول لبائعها إن كنت تعلم فيها عيبا فعليك أن تبينه حتى تبرأ بذلك ذمتك وحتى تؤمن حقيقة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. ولا ريب أن هذا الرجل لو اشترى سلعة ولم يبين له العيب الذي فيها لا يرضى ذلك، فكيف لا يرضاه لنفسه ويرضاه لغيره من المسلمين؟ ألا تتقوا الله عباد الله، لا تؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة، إنكم والله لن تخلدوا في هذه الدنيا ولن يخلد المال لكم، إنه إن قدر المال أن يبقى بين أيديكم إلى الموت فإنه سيكون غنيمة لمن بعدكم وعليكم عاره وإثمه إذا اكتسبتموه بغير طريق شرعي. وإنكم لا تدرون متى يفجأكم الموت، ربما تبيعون هذه السلعة ثم تموتون قبل أن تقبضوا ثمنها، قبل أن تنتفعوا به ولو في الدنيا. فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا صادقين مع الله عز وجل، كونوا صادقين مع عباد الله سبحانه وتعالى، كونوا صادقين في كل ما تقولون وما تفعلون، كونوا صادقين في جميع أحوالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصادقين في عقائدنا وأقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة وهي لزوم السنة في كل الشرائع، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا ترون إلى رفع الله تعالى ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تعالى وملائكته يصلون عليه، وأمر المؤمنين به أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، المجاهدين بعلمهم وإيمانهم، والمجاهدين بسلاحهم يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على دينك ناصحا لعبادك فثبته على ذلك وأيده ودافع عنه يا رب العالمين. ومن كان منهم غير مستقيم على ذلك ولا ناصح لعبادك اللهم فأبعده عن ولايتهم وأبدلهم بخير منه او اهده الى الحق انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح بطانة ولاة امور المسلمين، اللهم هيئ لولاة امور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتراقبهم فيه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم غير مستقيم على دينك ولا ناصح لهم ولا لعبادك فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار، خلق الشمس والقمر وسخر الليل والنهار وأجرى بقدرته السحاب يحمل بحار الأمطار. فسبحانه من إله عظيم خضعت له الرقاب ولانت لقوة الاصطعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ويجازيهم بأعمالهم يوم الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما سخر لكم من مخلوقاته. فلقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر دائبين لتعلموا بمنازل القمر عدد السنين والحساب، ولتتنوع الثمار بمنازل الشمس بحسب الفصول والأزمان. سخر الله لكم الشمس والقمر يسيران بنظام بديع وسير سريع، الشمس والقمر بحسبان لا يختلفان علوا ولا نزولا، ولا ينحرفان يمينا ولا شمالا، ولا يتغيران تقدما ولا تأخرا عما قدر الله لهما في ذلك. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. عباد الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله دالتان على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته، آيتان من آيات الله في عظمهما، آيتان من آيات الله في نورهما وإضاءتهما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، آيتان من آيات الله في سيرهما وانتظامهما، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. عندما بدأ الماديون يطلقون الأقمار الصناعية أرجف قوم بهؤلاء الماديين وبهروا بعظمتهم وأنزلوهم منزلة عالية مع حقارة ما صنعوا وخلله وتلفه. ولكن هؤلاء في غفلة عن تعظيم من خلق صانع هذه الأقمار، في غفلة عمن علم هؤلاء كيف يصنعونها، في غفلة عمن خلق لهم موادها ويسرها لهم، في غفلة عمن خلق الشمس والقمر دائبين آناء الليل والنهار. أعرضوا عن التفكر في آيات الله وما فيها من القدرة العظيمة والحكمة البالغة لذوي العقول والأبصار. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقات الله، ينجليان بأمر الله وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر الله ويبعدون عما حرم الله عليهم. إن الكسوف لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا مرة واحدة، ولكن الكسوف في هذا العصر صار يتكرر كثيرا، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا. وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن، فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة، أترفوا أبدانهم وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحق الحتمي والغاية الأكيدة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أيها الناس، عباد الله، إن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الخسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحرك منهم ساكنا، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمادهم على ما علم من أسباب الخسوف الطبيعية وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. فالكسوف له أسباب طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرون، وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون، ويتهاون بها ضعيف الإيمان فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. لقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في آخر حياته في السنة العاشرة من الهجرة في 29 من شوال، حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه بعد أن ارتفعت بمقدار رمحين أو 3 من الأفق، وذلك في يوم شديد الحر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى المسجد وأمر المنادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة أو هي سورة البقرة، يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحو من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا بين السجدتين، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع فيها مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس، ثم خطب خطبة عظيمة بليغة حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فينظر من يحدث منهم توبة، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج الله عنكم، وفي رواية حتى ينجلي. وقال صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وايم الله أي والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، رأيت النار يحطم بعضها بعضا، فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه، ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وقال لم تروا ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلوا بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها. أيها المسلمون، إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، وإن صلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه فيها ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تحسن في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره أمته إذا رأوا كسوف الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة بل أمر بالعتق أيضا إن كل هذه الأمور لتدل على عظم الكسوف وأن صلاة الكسوف مؤكدة جدا حتى قال بعض العلماء إن صلاة الكسوف واجبة وإن تركها إثم فصلوا أيها المسلمون رجالا ونساء صلوا إذا رأيتم الشمس والقمر قد حصل فيهما الكسوف كما صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان بقراءة جهرية حتى ولو كان ذلك في النهار ومن فاتته الصلاة مع الجماعة فليقضها على صفتها إلا إذا تجلى الكسوف ومن دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة ومن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة لأن الركوع الثاني لا تدرك به الركعة اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا ممن يعظمونك وممن يقدرون هذه الآيات اللهم ارزقنا تعظيمك والخوف منك اللهم ارزقنا الاعتبار بآياتك والانتفاع بها إنك جواد كريم اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لي ولكم لما يحبه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسوله في هذا الأسبوع في أوله حدث كسوف كلي للقمر تحدثت عنه الأنباء قبل وقوعه فأشكل ذلك على بعض الناس كيف يعلمون الغيب كيف يعلمون الشيء قبل أن يحدث ولكنني أقول إن العلم بحدوث الكسوف وبمقدار زمنه ليس من علم الغيب في شيء وإنما هو علم يعرفه الحاسبون العالمون بالفلك وقد ذكر ذلك أهل العلم وممن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الكسوف يعلم بالحساب يعرفه العادون وليس من علم الغيب في شيء واعلموا أيها المؤمنون أن قول ربكم حق وصدق قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإن هذا الكسوف الذي يحدث بسبب طبيعي معلوم إن الله هو الذي يحدثه وهو سبحانه إنما يحدثه ليخوف العباد من وقوع عذاب انعقدت أسبابه فإذا فزع الناس إلى ربهم بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والعتق فإن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها فإن الله تعالى يمنع عنهم هذا العذاب الذي أنذرهم منه بالكسوف وخوفهم به. ولهذا كانت الصدقة تدفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عند حدوث الكسوف. الأمر والحمد لله بين واضح، لا يحدث الكسوف إلا الله عز وجل. لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على أن يحدثوا الكسوف جزئيا أو كليا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإنما الذي يحدثه من يقول للشيء كن فيكون، وله أسباب طبيعية معلومة للخلق، وله أسباب شرعية لا تعلم إلا بالوحي. وقد من الله علينا بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنها، حيث قال إن الله يخوف بذلك عباده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتعظين بآياته. أيها الإخوة، إن بعض الناس يجهل كيف ينادي لصلاة الكسوف، ويجهل كيف يصلي صلاة الكسوف. وإنني أقول إن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، لا يؤذن لها كما يؤذن لسائر الصلوات، ولكن يقال الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا حسب ما يبلغ الناس الخبر ويسمعون ذلك، وهو يختلف. فإذا وقع الكسوف في أول الليل والناس لم يناموا فإنهم يدركونه في ثلاث مرات أو نحوها، وإذا لم يحدث إلا في وسط الليل مثلا وقد نام أكثر الناس فإنه لا بد من زيادة العدد حتى يسمع الناس ذلك. وإن بعض الناس يجهل كيف يصلي، وقد سمعتم في الخطبة الأولى أن الإنسان يصلي صلاة ليست كالصلاة العادية، لأن سببها ليس سببا عاديا كسائر الصلوات، ولكنه يصليها فيكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ صلاة قراءة طويلة جدا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم يرفع ركوعا طويلا دون الأول، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقف وقوفا بقدر ركوعه، ثم يسجد سجودا بقدر ركوعه، ثم يجلس بين السجدتين بقدر ركوعه أيضا، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصليها كما صلى الركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل. وهذا من حكمة الشريعة أن كل ركن في صلاة الكسوف أقصر من الذي قبله حتى لا يمل الناس ويتعبوا، على أن تعب بعض الناس لا يضر في هذه الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طول فيها فيسن فيها التطويل، ومن تعب فله أن يجلس ولا حرج عليه، ومن فاته شيء من الصلاة فإنه يقضيه على صفته. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الأفضل أن تؤدى صلاة الكسوف في المساجد الجوامع كما نص على ذلك أهل العلم، لأن الناس إذا اجتمعوا في مكان واحد صاروا أقرب إلى الإجابة، وصار مظهرهم مظهرا عظيما كبيرا. ولهذا لم تصل صلاة الكسوف في غير مسجد واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم والأفضل أن تصلى صلاة الكسوف في الجوامع. ولهذا يقرأ في صلاة الكسوف جهرا حتى في النهار، لأنها تشبه صلاة الجمعة من حيث اجتماع الناس لها، وكلما كان الاجتماع مطلوبا في مكان واحد صارت القراءة فيه جهرية ولو في النهار. ألا ترون إلى صلاة العيد القراءة فيها جهرية لأن الناس مجتمعون في مكان واحد. وإلى صلاة الجمعة القراءة فيها جهرية لأن الناس مجتمعون في مكان واحد، وإلى صلاة الاستسقاء القراءة فيها جهرية لأن الناس مجتمعون في مكان واحد، وإنما كانت الصلاة جهرية إذا اجتمع الناس في مكان واحد لأن ذلك أبلغ في الاتحاد، حيث يكونون جميعا منصتين لقراءة إمام واحد في الصلاة، إلا أن كل واحد لا بد أن يقرأ الفاتحة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعلم بشريعتك وأحكامها وحكمها، وأن ترزقنا الاطمئنان إليها، وأن تشرح صدورنا للإسلام، وتنور قلوبنا بالعلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وتحذرهم من الشر وتنفرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لولاة أمورنا ولا لنا فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما.